بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة من سورة النساء تشير إلى موضوع القصر في الصلاة، وهي الآية الوحيدة التي تشير إلى هذا الموضوع من بين آيات القرآن الكريم، مع أن حكم القصر في الصلاة حال السفر من الأمور التي عليها توافق المسلمين جميعا على اختلاف مذاهبهم، وإن كان هناك خلاف في بعض التفاصيل وفي كيفية هذا الحكم، لكن أصل حكم التقصير في السفر من الأمور التي يتوافق عليها أرباب المذاهب الإسلامية. في حدود الآية المباركة، الآية تقول: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم وقطعتم المسافة. وهذا الاستعمال الضرب في الأرض كما يقول أهل اللغة، باعتبار أن الإنسان لكي يتحرك قاطعا مسافة لا بد أن يضرب برجل ويرفع رجلا أخرى مقدما إياها حتى يتحرك إلى الأمام، وهكذا يضع الرجل الثانية ويرفع الأولى بينما يضرب بالثانية، فتنقطع المسافة بهذا الترتيب. وقد استعمل القرآن الكريم هذا التعبير الضرب في الأرض في أكثر من موضع، كما في قول الله عز وجل: إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. جماعة قالوا لإخوانهم: إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، لو كانوا ها هنا ما ماتوا وما قتلوا. وهكذا في سورة البقرة عندما أشار: إذا ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، يعني إذا قطعتم مسافة سفرية وحل عليكم الموت في تلك الأثناء، فما الذي ينبغي أن يصنع في قضية الوصية وما تركه الميت؟ هذا التعبير إذن استعمله القرآن الكريم، وهو استعمال عربي صحيح في قضية السفر وقطع المسافة. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ليس عليكم جناح معناها لا ذنب عليكم، لا عتاب عليكم، لن يكون هناك إشكال عليكم عندما تقصروا من الصلاة. بطبيعة الحال هذا المقدار من الكلام ليس فيه وضوح في وجوب التقصير، يعني لم يقل مثلا إذا ضربتم في الأرض فأقصروا من الصلاة أو قصروا من الصلاة، فإذن لابد من توجيه كيفية استفادة حكم الوجوب من الآية المباركة، مع أن المسلمين وخصوصا مذهب الإمامية يقول بلزوم التقصير في السفر. ويمكن أن يشار هنا إلى بعض الجهات. الجهة الأولى ما أشار إليه الإمام الصادق عليه السلام في تنظيره هذه الآية بآية أخرى، وهي آية السعي بين الصفا والمروة. فهناك إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فهنا لم يقل فاسعوا بين الصفا والمروة، أو امشوا بينهما، أو طوفوا بهما، وإنما استعمل القرآن نفس هذا التركيب، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع أن المسلمين جميعا يعتقدون بأن السعي بين الصفا والمروة سواء في الحج أو في العمرة هو واجب من الواجبات. وهنا بحسب الآية المباركة إنما نفى الجناح، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وأما كيفية استفادة هذا الوجوب فهو جهة أخرى يتعرض إليها إن شاء الله في نفس الآية المباركة. أضف إلى ذلك ما ذكره الإمام الصادق عليه السلام لاثنين من أعاظم الرواة والفقهاء والمجتهدين من أصحابه، وهما زرارة ومحمد ابن مسلم، فقد جاء إلى الإمام الصادق وسألاه عن تفسير الآية المباركة: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالا له: إنما قالا ربنا فليس عليكم جناح، ولم يقل افعلوا يعني قصروا. فقال الإمام عليه السلام مشيرا إلى الآية المباركة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال: هذا شيء ذكره الله في كتابه وفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وأمر به. فإذن بعدما ذكر في القرآن أولا وفعله رسول الله في كل أسفاره، كان يقصر إذا بلغت المسافة الشرعية في كل تلك الأسفار، وأمر به أيضا، فلو كان سائغا وجائزا غير القصر لفعله رسول الله صلى الله عليه وآله، لما رأينا أنه في كل أسفاره قام بالتقصير علمنا بأن التقصير واجب وليس للمسافر إلا التقصير. هذا أمر ثاني. أمر ثالث ما يمكن أن يستفاد، وهذا من السنة النبوية أو روايات المعصومين عليهم السلام، من الارتباط بين التقصير وبين الإفطار. ففي الروايات عندنا: إذا قصرت أفطرت، وإذا أتممت صمت. إذا علمنا أنه في وقت السفر، القرآن الكريم يقول: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ف فإذا المسافر يفطر بضميمة أنه إذا قصرت أفطرت، نستفيد أنه في حال السفر الذي نفطر فيه لا بد أن نقصر أيضا ولا نتم، لأن التمام مقترن بالصيام والقصر مقترن بالإفطار. هذه ما يمكن أن يقال من الوجوه في توجيه استفادة الوجوب بالنسبة إلى القصر، مع أن القرآن الكريم إنما قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. بعض المفسرين أيضا أشار إلى جهة أخرى، وهي أن الناس عندما جاء إليهم حكم التقصير وجدوا في أنفسهم شيئا من الحرج، كيف مثلا بدل الأربع نصلي ركعتين؟ وإلى الآن قسم من الناس يتصورون أن ثواب الصلاة القصر مثلا أقل من ثواب التمام، وبعضهم يقول أنا أريد أقيم حتى أصلي تمام، وكأن عند الشيء في داخل نفسه أن الصلاة المقصورة كأنها ناقصة. القرآن الكريم كأنه يخاطب هؤلاء يقول لهم لا جناح عليكم، لا بأس عليكم، لا خوف عليكم، لا ذنب عليكم إذا قصرتم من الصلاة، فإن تقصير الصلاة لا ينتهي إلى تقليل الثواب، ولا ينتهي إلى أن منزلة هذه الصلاة المقصورة أقل من منزلة الصلاة التامة. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هل هناك شرط خوف الفتنة من الكفار حتى يستطيع الإنسان أن يقصر أو لا؟ يعني مثلا الآن أكثر أسفار الناس ليس فيها خوف من الكفار، أنت تسافر في بلد إسلامي وليس هناك خوف من الكفار أن يفتنوك. فإذا أخذنا بظاهر الآية المباركة إن خفتم أن يفتنكم قصروا، إن خفتم إن لم تخافوا الفتنة فلا تقصروا، معنى ذلك الآن ما لازم يصير هناك تقصير في بلاد المسلمين، غير أن هذا الفهم هو فهم ظاهري والفهم العميق على خلافه. كيف؟ التفت إلي لحظات لأقول لك إن هناك من القيود ما يعبر عنها العلماء بالقيود الدائمية، وهناك من القيود ما يسمونها بالقيود الغالبية. مثلا أنا عندما أقول لك إذا زالت الشمس فصلي صلاة الظهر، أنا هنا أقيد هذا الحكم بماذا؟ بزوال الشمس، يعني قبل زوال الشمس لا يوجد وجوب، متى ما زالت الشمس صار وقت الظهر تجب صلاة الظهر. في غير هذه الحالة ما زالت الشمس ساعة 10 ساعة 9 ساعة 11 لم تزل الشمس من هذه الجهة إلى هذه الجهة لا يوجد وجوب. لماذا؟ لأن الحكم مربوط بالقيد دائما، وهناك من القيود ما يسمونه القيد الغالبي. القيد الغالبي، القيد الغالبي يعني شنو؟ يعني غالبا الأمر هكذا ولكن الحكم لا يرتبط به. مثلا ما يذكر في تحريم في المحرمات على الإنسان، يجي يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، إلى أن يجي ويقول وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يحرم على الإنسان، على الرجل، بنت زوجته التي هي تتربى عنده في حجره. لو أنت رحت تزوجت امرأة وهذه المرأة عندها طفلة من شخص آخر، كانت متزوجة قبل وعندها طفلة، أنت تزوجتها بعدما توفي ذلك الرجل أو طلقها، هذه الطفلة الصغيرة تسمى ربيبة، صغيرة أو كبيرة ماكو فرق، عمرها سنة ولا عمرها 15 سنة، هي تسمى شنو؟ ربيبة. وهي تحرم على الزوج، تحرم على زوج أمها، ما يصير حتى لو أمها توفيت بعدين ما يقدر يتزوج هذه البنت بنتها. القرآن يقول وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني اللي وياكم يتربوا في بيتكم، لكن هذا القيد يسمونه قيد شنو؟ غالبي، يعني حتى لو لم تكن في حجرك، حتى لو كانت في بيت ثاني، حتى لو كانت في مكان آخر في بلدة ثانية وهي بنت زوجتك، هذه تحرم عليك أيضا. إذن ما هي فائدة هذا القيد اللاتي في حجوركم وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ يقولون هذا إشارة إلى ما هو الغالب من أن الأم عادة لا تترك ابنتها حتى لو تزوجت، فهذه تصير من الربائب التي في حجر الزوج الجديد، هذا يسمونه قيد غالبي. الآية المباركة هنا إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قيد غالبي مربوط بمرحلة تاريخية ماضية وهي أوائل زمان النبي صلى الله عليه وآله. كان المسلمون إذا انتقلوا من مكان إلى مكان يخافون من أذى الكفار، يخافون من فتنة الكفار. فيما بعد، بعد أن خاض المسلمون معارك وانتصروا على اليهود، انتصروا على المشركين، انتصروا على من جاورهم، لم يعودوا يخافون فتنة الكافرين لهم، وإنما كان هذا التقييد ناظرا إلى ما هو الغالب في أول البعثة، أول الرسالة، أول السنوات. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله بعدما انتصر أيضا كان في كل أسفاره يقوم بالتقصير في السفر، مع أنه لم يكن يخاف فتنة الكفار وكان قويا مرهوب الجانب. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فإذا الآية المباركة فيها إشارة إلى موضوع القصر، وأما أحكام القصر تفصيلا فقد وصلت إلينا من السنة النبوية ومن روايات المعصومين عليهم السلام جميعا. فللتقصير تبين أن هناك شروط، وليس مجرد أي سفر، وليس مجرد أي ضرب في الأرض، وإنما هناك شروط ذكرت بحسب ما ورد من الروايات. فأول تلك الشروط المسافة، المسافة مقدار معين لا بد من قطعه لكي يتم القصر، مو أي سفر يتم فيه الإنسان القصر، يتم في مو أي سفر يقصر فيه الإنسان صلاته. طيب، عندنا حسب وفق مذهب الإمامية وحسب الروايات أن التقصير يكون في بياض نهار، وذلك بريدان وهو 8 فراسخ. طيب، بياض نهار يعني مسيرة يوم بحسب مقاييس تلك الأزمنة السابقة اللي كانت سير القوافل فيها، أي مقدار اللي تقطع القوافل في ذلك الوقت هو المسافة الشرعية، ويوم هنا بمعنى النهار فقط دون الليل. اللي نفسه يساوي بريدان. بريد يعني شنو؟ في الزمن القديم كانت بين كل مدينة وأخرى محطات تسمى بمحطات البريد، حوالي 10 كيلومترات تقريبا أو أكثر من ذلك، يعني تصير بحسابنا الآن حدود 20 كيلومتر وليس 10 كيلومترات. فكان في ذلك الوقت مثلا الخلفاء كانوا يريدون يوصلون رسالة من المدينة إلى مكة، ما كانوا يدزون واحد هكذا يقطع كل المسافة 5 أيام أو 6 أيام أو أقل، من الممكن أن تنقطع به الطريق، الدابة مالته تموت ما توصل الرسالة. بعدين هذا مو رسالة واحدة وإنما نظام إداري مستمر. فكانوا صنعوا ماذا؟ محطات للبريد تبتعد عن بعضها مسافات معينة تسمى مسافة البريد. فعلى بعد تقريبا كل 20 كيلومتر كان هناك محطة وفيها رجل يسمى صاحب البريد وعند دابة أو أكثر، وفقط شغل هناك ينتظر إذا أريد إرسال رسالة. الرجل يخرج من المدينة بالرسالة مثلا من الحاكم أو من الوالي ويجيبها إلى هذه المسافة، إلى مقدار، إلى المحطة الأولى، يسلمها إلى صاحب البريد ويرجع إلى مكانه. صاحب البريد يأخذها ويمشي بها مسافة 20 كيلومتر، هناك محطة ثانية يسلمها إلى صاحب المحطة الثانية يسمى صاحب البريد، ويرجع إلى نفس نقطته، وذاك الثاني يأخذها ويسلمها إلى الثالث، وهكذا. هذا كان نظام إداري موجود، وفيه رجال يقعدون هناك وإله مسافة محددة تسمى البريد، وبه حسبت المسافات. ولذلك قيل في الرواية التقصير يكون بياض يوم وذلك بريدان، يعني مقدار قريب من 44 كيلو تقريبا كما هو الحساب الآن في هذا الزمان، وذلك 8 فراسخ. الفرسخ أيضا قدروه بما يقارب 5 كيلومترات وشيء ومقدار من الأمتار، اللي المجموع حسب الرأي الحديث بتحويل هذه المقادير القديمة والمقاييس القديمة إلى مقياس حديث يصير 44 كيلو. هذا أول شرط، أن تكون هناك مسافة 44 كيلو، إما يقطعها الإنسان مرة واحدة امتدادية أو رايح 22 كيلومتر وراجع 22 كيلومتر. هذا أول شرط، شرط المسافة. الشرط الآخر الذي ذكروه هو أن لا يكون سفر الإنسان سفر معصية محرم. وبعض الناس يروح إلى تجارة، يروح إلى صلة رحم، يروح إلى دراسة، يروح إلى قضاء بعض الأشغال عنده، هذه كلها أسفار مباحة. وهناك أناس يذهبون للحرام، يسافر فد سفرة حتى مثلا يرتكب الفاحشة في بلد آخر، هذا سفر محرم. يذهب مسافة بعيدة من أجل أن يشرب الخمر، هذا سفر محرم. يذهب إلى مسافة حتى يوصل كلام غير صحيح عن مؤمن إلى ظالم، يشتكي على مؤمن عند ظالم من الظلمة، طيب هذا أيضا وشاية وإيقاع المؤمن في الهلاك، هذا سفر معصية. ولذلك فإن هذا السفر لا يقصر فيه الإنسان وإنما يتم. لماذا؟ لأن التقصير في السفر هو عبارة عن هدية من الله تعالى وصدقة تصدق بها على عباده. بطبيعة الحال الهدية إنما توصل إلى من؟ إلى ذلك الشخص الذي يستحقها من الله، وهو من يكون في طاعة الله ورضوانه. أما الشخص اللي خارج فيها السفر لكي يحارب الله بالمعصية، لكي يبارز الله بالخطيئة والذنب، هذا لا يستحق الهدية الإلهية المتمثلة في التقصير. فإذن أن يكون السفر غير معصية حتى يقصر، أما إذا كان سفر معصية فلا يجوز له أن يقصر، وإنما يجب عليه أن يتم. مثلا الجيش الذي جاء لقتال الحسين في كربلاء لو كان يعرف الأحكام الشرعية ما لازم يقصر هناك، وإنما لازم شنو يتم. إذا تقول له على هو أصلا صلاته كان يصلي أو لا، أو هل هو مهتم بالصلاة والأحكام الشرعية أو لا، لكن أي مسعى من المساعي المحرمة والمعصية لابد أن يتم الإنسان فيها. كذلك ذكروا أيضا أن لا يكون سفرا لصيد لهوي. تارة واحد يخرج لصيد من أجل إعاشة أهله ورزقه معتمد على هذه الجهة، ككثير من صيادي الأسماك، إذا لم ينطبق عليه عنوان آخر يلزمه بالتمام، كان يكون عمله في السفر مثلا، الآن هذا الرجل ليس من هذا النوع، وإنما هو يعمل في البلد الآن آخر الأسبوع كما يصنع بعض الشباب، يقول لك أنا أطلع البحر فد ليلة وأصيد لمقدار من السمك، منها هي نزهة ومنها شم هوى ومنها أيضا نستفيد فد وجبة أو أكثر من الأسماك. هذا صيد مو للمعاش، مو لإمرار حياته، ما معتمد عليه حياته. هذا لو ذهب في هذا المشوار وقطع مسافة شرعية لصيد ليس يعتمد عليه في حياته، هذا يتم، مو لأن هذا الصيد حرام، لا مو حرام، هذا ليس بحرام، ولكن الروايات تقول أن إذا خرج في صيد لصيد بر أو صيد بحر ماكو فرق، رايح إلى البرية يصيد غزلان على سبيل المثال، طيب، ويقطع مسافة ولو هو رح يأكل هذا الغزال فيما بعد أو ما شابه ذلك، فإنه في هذه الحالة يتم صيامه. من ذهب للصيد ذلك الصيد غير المعتمد عليه في أمور حياته، مو شغلته هذه، مو صياد سمك، حسب تعبير اليوم صيد هواية مو صيد احتراف، طيب، أو حسب تعبيرات الفقهاء صيد لهوي مو صيد مال معاش وحياة ويعتمد عليه، هذا أيضا يتم صلاته في أثناء هذا السفر. كذلك مما ذكروه من الشروط أن يكون السفر مقصودا من البداية، المسافة الشرعية مقصودة من البداية، فلو تجدد عزمه على السفر آنا بعد آن، بعد ما قطع 15 كيلومتر فكر أن يا بخليني بعد أروح مشوار أزيد، قطع إلى 20 كيلومتر قال ما يكفينا المقدار خلنا نروح أكثر، بحيث لو تجمع كل المجموع، كل هذا المجموع يصير مسافة، لكن لم يكن قاصدا إياه من البداية. ومثال ذلك المعروف، سيارتك تحتاج إلى قطعة غيار مثلا، فتخرج من هذا البلد يقول لك الوكالة مالتها اللي تبيع قطعة الغيار هذه في فلان مكان اللي يبعد 20 كيلومتر، 20 كيلومتر من بلدك إلى هناك ليست مسافة شرعية حتى رايح راجع، لأن 44 كيلو، طيب، فلو ذهب هذا الإنسان إلى ذلك المكان سأل من الوكالة ما موجود عندها هذه القطعة، قالوا له تروح الوكالة الثانية اللي تبعد عن هالمكان 20 كيلومتر، طيب، هذا إذا راح 20 كيلومتر أو 10 كيلومتر من ذاك المكان إلى المكان الآخر أيضا مو مسافة شرعية، ولم يكن قد قصد قطع المسافة في البداية من النقطة الأولى إلى هاي النقطة الأخيرة، هنا لا يقصر وإنما يبقى على التمام. نعم الآن في رجعته يحسب أنه من الآن إلى بلدي هل هناك مسافة ولا، إذا كان مسافة وأراد أن يصلي في الأثناء فإنه يقصر في الصلاة. فالمدار على أنه من البداية يكون ناوي أن يقطع المسافة من أولها إلى آخرها، وتكون هذه المسافة بمقدار 44 كيلو، إما مرة واحدة وإما رايح وراجع. إضافة إلى ذلك لا بد أن يخرج عن حد الترخص. حد الترخص من اسمه فيه، معناه أنه ما دام الواحد في داخل بلده ما يقدر يصلي قصر، والوضع أنا اليوم أريد أطلع إلى المدينة، فما دام أنا في البيت خليني أصليها قصر الآن ما يصير. يريد يطلع المدينة يقول ما دام أنا مسافر بعد شوية إذن خليني أفطر، ما يصير. إنما يجوز له ذلك بعد أن يخرج من حد الترخص. وحد الترخص من آخر نقطة من بلده إلى مسافة يختفي فيها آثار البلد بوضوح، يعني ما يقدر يميز الأشياء، اللافتات والأشخاص والجدران ما تتميز عنده، ولو أذن مؤذن في تلك النقطة لم يسمعه أهل البلد، وبالعكس لو أذن أهل البلد لم يسمعه هو في تلك النقطة. إذا كان أذان طبيعي مو بالميكروفون وفي الوقت العادي مو في وقت الضجيج، هذا يسمونه حد الترخص. هناك يستطيع الإنسان أن يبدأ بالصلاة قصرا، مو شرط أن يقطع كل المسافة أول بعدين يصلي قصرا، وإنما ما دام عازما على قطع المسافة ووصل إلى حد الترخص فإنه يجوز له أن يقصر ويباح له أن يفطر. الآية المباركة فيها إشارة إلى أنه بالرغم من كل الظروف اللي تحيط بالإنسان إلا أنه مع ذلك لا يجوز له أن يترك أصل الصلاة حتى مع فتنة الذين كفروا إيذاؤهم، من الممكن أن يقتلوكم، من الممكن أن يرهبوكم، من الممكن أن يؤذوكم، بس الصلاة لا تسقط. فإن الصلاة في الرواية عندنا فإن الصلاة لا تسقط بحال، بعض الواجبات العبادية تسقط، صلاة غير ساقطة، لكن الواجبات العبادية تسقط في بعض الحالات. مثلا الصوم في حال السفر يسقط، أنت اليوم صائم يسقط عنك وجوب الصيام، المريض يسقط عنه وجوب الصيام، لكن الصلاة ما فيها سقوط. مريض ما تقدر توقف، اقعد وصلي، يا بك قعده ما اقدر اقعد، صلي وانت مضطجع، اضطجاع ما اقدر، صلي بالنحو الذي تستطيع، ولو تومئ ايماء، ولو تحرك عينك، كل جسم ذاك الانسان البعيد مثلا غير قادر على الحركة يقدر يحرك عينه لو لا، حرك عينك، اعقد نية قلبك وحرك لسانك، يا هذا الإنسان ما يقدر يتلفظ، أبكم ما يقدر يحكي شيء، مع ذلك يقول خلي يعقد نية قلبه ويوقف ويتحرك ويركع ولو أنه لا يتلفظ بشيء، فإن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. صلاة أمر عظيم ينبغي الاهتمام به في كل الحالات لا تسقط. حتى ذكروا أن الإنسان لو كان يقابل في معركة يسمونها صلاة المسايفة، والسيوف مشتبكة وماكو وقت الآن، ما يقدر الإنسان يقول الآن أنا مشغول عن الصلاة وقاعد أقاتل، لا، حتى في ذلك الوقت لابد أن يصلي. نعم بعض كيفيات الصلاة تلغى، الركوع والسجود العادي في مثل الحالة يلغى، لكن أصل الصلاة شنو؟ ثابتة.
في حالة السفر أصل الصلاة ثابتة، لكن التطويل في ركعاتها ملغى، بدل ما هي 4 ركعات تتحول إلى 2 ركعات، وذلك لما للصلاة من أهمية قصوى. لاحظوا أن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم كان اهتمامهم مضاعفا بالصلاة المستحبة فضلا عن الصلاة الواجبة. صلاة المستحبة هالقد يهتمون بها، ما تركت في الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام ما تركت عمتي صلاة الليل حتى في ليلة 11 من المحرم فإنها صلت من جلوس. امرأة عمرها يتجاوز 50 سنة، فقدت أبناءها، فقدت إخوانها، فقدت عشيرتها، أولياءها، أحبتها، والآن في وضعية خاصة، الجيش هجمت على الخيام، أحرقت الخيام، ضاعت الأطفال. لو أن أحدا أراد أن ينشغل بهم نفسه عن الصلاة لما عوتب، لكن مع ذلك عن الصلاة المستحبة لما عوتب، لكن هذه المرأة الطاهرة والطيبة تنتهج منهج آبائها وإخوانها في الحفاظ على الصلاة، فما تركت الصلاة حتى في تلك الليلة الظلماء صاحبة المصيبة الكبرى، بل صلت إلى جانب جسد الحسين صلوات الله وسلامه عليه من جلوس. هذا يبين إلينا أنه إذا كان اهتمامهم بالصلاة المستحبة هذا المقدار، فما ظنك بالصلاة الواجبة؟ الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء لم يطلب من الجيش الأموي شيئا، إلى نفسه ما طلب شيء، حتى المي ما طلبه الحسين لنفسه ما دام مقبض سيفه بيده. طيب، ما كان يطلب لنفسه الماء، طلب من العباس أن يطلب للأطفال ماء، نعم، أما هو يطلب لنفسه ما طلب. ليش؟ لأن السؤال مذلة، طلب لابنه الطفل الرضيع لكن لنفسه ما طلب. السؤال لا ينبغي لأنه يعبر عن حاجة، ولكن لما جت القضية للصلاة الحسين طلب إمهاله الوقت، ولو كان الطلب يعبر عن حاجة والسؤال يعبر عن موقف المحتاج، لكن لأهمية الصلاة قام الحسين عليه السلام بإرسال أبي الفضل العباسي إلى القوم لما تحركوا عصر اليوم 9 من محرم حتى يحملوا على معسكر الحسين، قال له اذهب وسلهم أن يمهلون سواد هذه الليلة، اطلب منهم، قل لهم الحسين يطلب منكم المهلة، يطلب منكم التأجيل، بس سواد هذه الليلة. لماذا؟ لعلنا نصلي لربنا فإنه يعلم أني أحب الصلاة له. ويظهر من هذا أن الإمام الحسين كان يريد أن يكثر من الصلوات المستحبة، فحاضر أن يطلب من الأعداء ويتحمل هذه الحالة من الطلب لهم وهم لا يستحقون أن يطلب منهم شيء، لكن لأجل الصلاة طلب الحسين عليه السلام هذا الصلاة المستحبة. فما ظنك بالنسبة للصلاة الواجبة؟ مي ما طلب إلى نفسه وهو عطشان، لكنه يطلب وقتا لأجل الصلاة، مما يبين أهمية الصلاة عند الحسين وأهل البيت عليهم السلام. وقد ذكرنا جانبا من هذا المعنى في الحديث عن الآية المباركة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وهكذا لما قال له أحد أصحابه وهو أبو الشعثاء الكندي: أبا عبد الله، قد حان وقت الصلاة أو قد قرب وقت الصلاة، وأحب أن أفد على الله وعلى رسوله، وقد صليت هذه الصلاة معه. فالتفت الحسين إلى السماء وقال: بلى، هذا أول وقتها، ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين، أجل، هذا أول وقتها. اسألوا القوم أن يمهلونا حتى نصلي. راحوا طلبوا منهم فلم يقبل أولئك الأعداء أن يوقفوا القتال، ومع ذلك الحسين وقف لأجل الصلاة، وتطوع بعض الأنصار الرائعين من أجل أن يحموا الحسين عليه السلام حال صلاته، كما فعل سعد بن عبد الله أو سعيد بن عبد الله الحنفي رضوان الله تعالى عليه وسلام الله عليه، عندما وقف أمام الحسين بينما كان القوم يرسلون سهامهم ونبالهم جهة الحسين عليه السلام. وقف هذا الرجل يصد بدرعه تارة السهام وأخرى ببدنه الشريف، إلى أن اخترقت السهام بدنه والحسين يصلي في أمان، لأن هناك من يصد عنه السهام والنبال. لما فرغ الحسين من صلاة، وهي صلاة مقصورة لأن الحسين دخل كربلاء يوم الثاني من محرم ولم يأتها من أجل الإقامة، وإنما جاءها من أجل الشهادة، فكان يصلي صلاة القصر، صلاة خفيفة من أجل أن يؤدي هذه الصلاة وأن لا يعرض أصحابه لأكثر من ذلك. ما فرغ الحسين من الصلاة إلا وسعيد بن عبد الله يسقط على الأرض وجراحاته تشخب دما، قيل إنه قد وصل إليه وأصابه أكثر من 17 سهما في بدنه، وبدأت جراحاته تنزف دما حتى سقط على الأرض من شدة النزف. التفت إلى الحسين وقال له: أبا عبد الله، أوفيت لك؟ قال: بلى، أنت أمامي في الجنة، بلغ رسول الله عنا السلام وقل له إنا في الأثر. أجل، قام هذا الرجل العظيم، هذا الشاب المجاهد المؤمن، بالفداء من أجل الحسين وبتقديم نفسه الزكية رخيصة وهي غالية في الواقع، لكنها أمام الحسين وفي سبيله تغدو رخيصة من أجل الله وفي سبيل الله. ولذلك كانت فجيعة الحسين بهذا النفر من خلص الأصحاب فجيعة كبيرة، قضوا حق عليهم دون الخيار. ولخلوا خوات حسين تنضم لمماتة وتفايض منهم الهام، تهاووا مثل ما هو النجم من خار. كيف قتلوا أيها الشاعر؟ يقول: هذا الرمح بفادة ثنة، وهذا بيه للنشاب رنة، وهذا الخيل الصدر رب رضنة، وهذا وذاك بالهند يموذر. سعد الله قلب الحسين، ركب غاجة ركب غاجة وتعنى حسين ليه، لقاها بس جثث ومسل بيها، صب الدم وتحسر عليها وقال: احتسب لله العمر واصبر. جاء إليهم نظر إلى بعضهم وكانوا في أواخر ساعات حياتهم: يا شبان يا شبان، بالله لا تونون، تمردون قلبي من تحنون، مدري بعد اهل ايش تريدون. يا بشبان مثل الورد يزهون، حسافه حساف على الغبرة تنامون، لو انكم كفوف القدر يا اصحابي، لو شمكم روح توين لونكم تنهضون وتشوفون لونكم وحيد وحايط العدوايان العدوايان بي نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبق الصلوات.